الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: مكارم الأخلاق. هذه هي الخطبة 18 في سلسلة خطب تناسب الزمان والاحتياج، عنوانها: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. وصادفت ووافقت هذه الخطبة أن تكون في مطلع شهر رجب، وعنوان خطبة اليوم: السخاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. السخاء أيها الإخوة هو الاتساع في الإنفاق على ما يفيد، الاتساع في الإنفاق على ما يفيد، أو هو إنفاق ما ينبغي إنفاقه في الوجه الذي ينبغي الإنفاق فيه. والسخاء هو الجود، والسخي هو الجواد. أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، والعياذ بالله. ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. ومن المعروف في سنن الله الحكيمة أن السخي يفوز بالحياة الطيبة، ولا تكون عاقبته إلا الرعاية من الله والكرامة. بهذا جرت سنة الله تعالى، حتى قالت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. كيف قالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا؟ ما أدراها، لأنها رأت في سنن الله تعالى الحكيمة أن الله لا يخزي أبدا من كان من أهل السخاء. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وإذا كان حديث اليوم أيها الإخوة عن السخاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به، فإليكم هذه الصور من السنة المطهرة. أخرج الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى بلاده وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. وحمل إليه صلى الله عليه وسلم 90,000 درهم فوضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. إنها صورة من صور السخاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على جمل ثفال، يعني بطيء الحركة، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر ابن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فزجره، فكان من ذلك المكان في أول القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر بالقضيب هذا الجمل ما لقوه غير صار يسبق كل القافلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر بعنيه. قلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه، وقد أخذته 4 دنانير، ولك ظهره إلى المدينة. يعني بتضلك راكب عليه إلى المدينة، بتسلمني يا بالمدينة المنورة. قلت: نعم. قال: فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه ثمنه وزده، عطي جابر 4 دنانير وزيادة. قال: فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا، ثم رده علي، رد الجمل على جابر، وقال: خذ جملك ولك ثمنه. هذه صورة من صور سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الإخوة في يوم ماطر شديد المطر وفي وقت متأخر في المساء، وقد أنعم الله عليه بالمال، شاهد وهو راكب في سيارته بائع شاورما أعد سيخا كبيرا، لكن لأن اليوم ماطر والجو شديد الكآبة يبدو بأنه لم يأتي أحد إليه. قال لسائقه: انزل إلى هذا الرجل وقل له أن يحول كل هذا السيخ إلى سندويش، وأرسل إلى بيتي 5 سندويشات، ثم وزع أنت وصاحب هذه المكان، وزع هذه السندويشات على الناس. سبحان الله، في ناس نفوسهم تسخو بأن يبذلوا مالا كثيرا، وكل واحد فينا في لحظات معينة تسخو نفسه، فإذا سخت نفسك فأسرع واغنم هذا السخاء، لأن الخير الكبير في إدخال السرور على الناس وفي قضاء حاجات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر الجمل، دفع له الثمن وزاده الثمن، ثم قال: يا جابر خذ جملك. فجابر بقي الجمل عنده وأخذ ثمنه وزيادة. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. كل مرة حكيم يسأل رسول الله أن يعطيه شيئا يقول: تفضل. سأله مرة ثانية بنفس الوقت أعطاه، سأله مرة ثالثة أعطاه، ثم قال: يا حكيم إن هذا المال خضيرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. أنت تدرب أن تكون أنت المنفق، أنت المعطي، هلا إذا اضطررت أن تأخذ فليكن الأمر اضطرارا، بس الأساس أن تكون أنت المعطي. الإسلام يربيك أن تبذل للآخرين. قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق، لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، لن أسأل أحدا بعدك شيئا. قال: فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الخليفة أبو بكر، يقول: يا حكيم تعال خذ نصيبك من العطاء. قال: فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. أيها الإخوة، الحاصل أن السخاء خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف به، والمتوقع أن تجتهد حتى تكون من أهل السخاء، حتى تكون سبباً في إيصال الخير لكل من تستطيع ممن حولك. إني لأعلم عن رجال فيكم، والحمد لله، من تكفل بكل طالب علم يدرس من أسرته، سواء درس داخل البلد أو خارج البلد، ما دام هذا الطالب يدرس فنفقاته جميعاً على هذا الرجل، أنعم الله عليه بالمال، فليكن سخياً. وإني لأعلم أن أكثر من 20 أو 30 من عائلته فيما أعلمهم تخرجوا في الجامعات وكانت نفقتهم عليه، وأظن بأنه يبذل أكثر، لكن هذا ما أعلم والله أعلم. الحاصل أيها الإخوة، السخاء خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومتوقع منك ومني أن نجتهد، أن نجتهد. النفس تحب أن تستأثر، تحب أن تأخذ ولا تعطي، لكن نحن متوقع منا أن نمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسعد في الدنيا وفي الآخرة. وقد سمعتم أن سنة الله في كونه أنه لا يضيم أهل السخاء. الآن صور بعد النبي صلى الله عليه وسلم من صور السخاء. جاء في طبقات ابن سعد: جلب رجل من أهل البصرة سكرا إلى المدينة فكسد عليه، فذكر لعبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر من الصحابة الصغار، قالوا له: في تاجر جايب على المدينة سكر وانكسر، ما السكرات ما مشيوا. قال: فأمر عامله أن يشتريه منه وأن يوزعه على الناس من دون عوض، عشان ما ينكسر هذا التاجر. تاجر له مكانة، تاجر له اسم، التاجر هذا جبره قربة إلى الله عز وجل. قال له: روح اشتري كل السكرات وزعون هيك للناس لوجه الله تعالى صدقات من دون عوض. من صور السخاء جبر الكثير ما دمت قادرا على ذلك. والسخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. وهذه واحدة. كان لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 50,000 درهم دينا على طلحة ابن عبيد الله. فجاءه طلحة يوما وقال له: قد تهيأ مالك فاقبضه. تفضل 50,000 جاهزين. فقال عثمان: هو لك يا أبا محمد، معونة لك على مروءتك. إذا أنت الله موسع عليك وهذا الذي اقترض منك يعني وجد مشقة، خلاص هي هدية لك. من صور السخاء من يكون له دين على آخر فيطرحه عنه بعضه أو كله ويخلي ذمته منه. والسخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. وهذه ثانية. اشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره 90,000 درهم. فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد، فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: يبكون لدارهم، يعني باينتهم انغدروا بالبيعة أو أن لهم تعلقا بالبيت بعد ما باعوا البيت مزعوجين جدا ومرته عم تبكي ولاده عم يبكوا. قال ما لي هؤلاء الشاري؟ قال ما لي هؤلاء؟ فقالوا يبكون لدارهم. فقال يا غلام ائتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم جميعا، لا تبكوا لا تزعلوا، الدار لكم وحتى المال اللي أعطيته لأبوكم كمان هو لكم. في ناس الله عز وجل أعطاهم في نفوسهم هيك سخاء، وانت درب نفسك، درب نفسك أن تفعل هذا الشيء. مرات أختك تعطيك مبلغا من المال وترسلك لتشتري لها حاجة، سهل عليك أنك ترجع تجيب لها الحاجة وتعطيها المصاري تقول الحاجة والمال لك. تدريب ينجبر خاطرك، تفرح كثير، تدعي لك دعاء من قلبها. درب نفسك أن تكون سخيا، مو شرط أنك تعطي بيت وثمن البيت. هلا إذا كنت ميسور أعطي، وهناك أناس هكذا يفعلون الحمد لله، وفي هذا البلد خير كثير. وما هذه البركة التي ترون، وما هذا الخير الذي يعم إلا من أمثال هؤلاء الذين لا يعلمهم إلا الله ولا يريدون أن يعلمهم إلا الله. من صور السخاء من يقيل نادما بيعه أو شراءه. شو عليه إذا أنت الحمد لله الله منعم عليك، أو عندك يعني بضائع، عندك مستودع وفي واحد ندم، رجع أخي الله بيجبر في مصاريك، دعينا ما في مشكلة. سواء كنت بائعا، مرات البائع يقول لك والله أنا ندمت على بيع سيارتي، خرجت رجع لي إياها، خير إن شاء الله الله بيجبرك، تفضل أخي هي سيارتك والله يكرمك فيها ويهنيك فيها، وأنا الله دعي لي الله بيبعث لي أحسن منها. وهكذا يفعل الله معك. من صور السخاء من يقيل نادما بيعه أو شراءه. والسخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر الصديق، فلما اشتد بهم الأمر جاءوا إلى أبي بكر وقالوا يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فما نصنع؟ فقال انصرفوا واصبروا فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما أصبحوا وفدت المدينة قافلة فيها 1000 بعير موثوقة برا وزيتا ودقيقا، قافلة جمال محملة بضائع زيت وقمح وشعير، فأناخت بباب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فجعلها في داره. فجاء إليه التجار فقال ما تريدون؟ قالوا إنك تعلم ما نريد. قال كم تربحوني؟ قالوا اللهم 2 درهم. قال أعطيت زيادة؟ قالوا 4. قال أعطيت أكثر؟ قالوا 5. قال أعطيت أكثر؟ قالوا ليس في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي أعطاك؟ قال إن الله أعطاني بكل 10 درهم. أعندكم زيادة؟ قالوا لا. قال أشهدكم أني جعلت ما حملت بعيري صدقة لله تعالى على الفقراء والمساكين. من صور السخاء من يكثر صدقاته على الناس زمن الشدة والغلاء. هو سيدنا عثمان لو باع والناس محتاجة وفي ضيق تنباع بسرعة، والسعر يعني بيطلبه بيندفع له، كان ربح لولد ولده. أما وإنه باعها لله، ربح مو لولد ولده، ربح ليوم القيامة وربح للجنة، ولا زلنا نخطب له على المنابر منذ 1400 سنة وإلى اليوم. السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم. في عائلات مستورة عم تعيش بس ما عرفان منين عم يجي المصاري. فلما مات علي بن الحسين زين العابدين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل. كان في حدا تاري بالليل بأول كل شهر بأول جمعة ينزل لهم ظرف من تحت الباب أو من فوق الباب. لما مات توقف الظرف، وقال بعضهم ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده. فمن صور السخاء من يرسل لعائلات ضعيفة نفقاتهم وهم لا يعرفونه. والسخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. كان عبد الله بن المبارك ينزل الرقة في خان، الخان يعني فندق، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. عبد الله بن المبارك عالم، ولي، محدث، مجاهد في سبيل الله، تاجر. فلما يجي على الرقة ينزل بفندق، في شاب كان يخدمه. قال: فقدم عبد الله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب، فسأل عنه، فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه. قال عبد الله: كم مبلغ دينه؟ قالوا: 10,000 درهم. فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب المال، فدعا به ليلا ووزن له 10,000 درهم، وحلفه ألا يخبر أحدا ما دام عبد الله حيا، وقال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس. وأدلج عبد الله، يعني مشي بالليل، سافر من الرقة، ترك الفندق ومشي، وأخرج الفتى من الحبس. وقيل له: عبد الله بن المبارك كان هاهنا وكان يذكرك وقد خرج. فخرج الفتى في أثره، فلاحقه على بعد أميال من الرقة، فقال: يا فتى أين كنت؟ عمل حاله ما له عرفان عبد الله. قال: أين كنت؟ لم أرك في الخان. قال: نعم يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل وقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس. فقال له عبد الله: يا فتى، احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. فلم يخبر ذلك الرجل أحدا إلا بعد موت عبد الله. فمن صور السخاء من يقضي عن الناس تبعاتهم ويخفي ذلك عنهم. والسخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. كما ترون أيها الإخوة، مجرد ذكر القصص هذه تشرح الصدور، ذكر القصة فقط، أن تسمع هذا الخبر هيك ترتاح، فما بالك في من يعمل بهذا الذي سمع، ما بالك في من يجتهد. سلوهم، عندهم شرح في الصدر عجيب، وعندهم أنس بالله تعالى كبير من جراء هذا السخاء. في ختام هذه الخطبة: ما الذي ينمي عندك خلق السخاء؟ لأنه المهم في هذه الخطبة أن تكون أنت سخي، أن تتحول إلى سخي، أن تمشي في ممشى الأسخياء. يعني إذا لم تستطع أن تصل إلى ما وصلوا إليه، لكن على أقل تقدير أن تمشي في هذا الدرب. 4 تنمي خلق السخاء: كثرة ذكر الله، وصحبة أهل الجود والكرم، ومجاهدة النفس، ولزوم مجالس العلم. مرة جديدة هذه العناوين تتكرر معنا: الذكر يتكرر معنا، والصحبة تتكرر معنا، والعلم يتكرر معنا، ومجاهدة النفس تتكرر معنا، ما دمنا نتكلم عن الأخلاق، إذ هذا هو مجمع الأخلاق: أن تكثر ذكر الله، أن تصاحب أهل الأخلاق، أن تجاهد نفسك، أن تطلب العلم. أما ذكر الله تعالى فلأن من أكثر من ذكر الله أحبه، ومن أحبه أحب خلقه، فبادر إلى عونهم ومساعدتهم وعطائهم، لأن المنسوب إلى المحبوب محبوب، والمنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. وأما صحبة أهل الجود لأن الصاحب يعدي، وأما مجاهدة النفس فلأن النفس تحب الاستئثار بالخير وحدها دون الآخرين، فعليك بمجاهدتها لتمضي في سبيل الخير، ودربها على العطاء والكرم، لأن الكرم بالتكرم، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. ورابعها الأخير: لزوم مجالس العلم، لأن العلم ينبيك بأن السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار، وبأن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. والحاصل أيها الإخوة، من أراد أن ينمي في نفسه خلق السخاء فعليه بكثرة ذكر الله، وصحبة أهل الجود والكرم، ومجاهدة النفس، ولزوم مجالس العلم. أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه وسيرته وأخلاقه وشمائله، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا، وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.